النهاردة عايز أسأل السؤال الثالث. السؤال الأولاني كان لماذا؟ السؤال الثاني كان كيف يظهر الله للإنسان المسيحي؟ النهاردة السؤال الثالث وهو متى يظهر الله للإنسان المسيحي؟ في حروف ثلاثة أما موسى فكان يرعى غنم يثرون حميه كاهن مديان، فساق الغنم إلى وراء البرية وجاء إلى جبل الله حريب، وظهر له ملاك الرب بلهيب نار من وسط علايقة، فنظر وإذا العلايقة تتوقد بالنار والعلايقة لم تكن تحترق. فقال موسى: أميل الآن لأنظر هذا المنظر العظيم، لماذا لا تحترق العلايقة؟ فلما رأى الرب أنه مال لينظر ناداه الله من وسط العلايقة وقال: موسى موسى. فقال: هانذا. فقال: لا تقترب إلى ها هنا، احلى حذائك من رجليك، لأن الموضع الذي أنت واقف عليه أرض مقدسة. وظهر له ملاك الرب في عدد 2 بلهيب نار من وسط علايقة. الله يظهر لموسى، متى يظهر الله للإنسان المسيحي؟ عشان نقدر نجاوب على السؤال ده لابد أن نتتبع بعض هذه الظهورات، أي ظهور الله للإنسان، لنستطيع الإجابة على هذا السؤال. ففي المكان الأول أو الظهور الأول نراه في خروج 3:2، الله يظهر لموسى. متى يظهر الله لموسى؟ أو متى يظهر الله للإنسان المسيحي؟ الله يظهر لموسى عند مفترق طرق. في مفترق طرق يأتي لموسى ليقول له: أنا قد نظرت ورأيت وأعترف بغيرتك وصراعك من أجلي ومن أجل الحق. عايز أقول ثاني الجملة ديت، في هذا في مفترق الطرق هذا يأتي الله لموسى ويقول له: أنا قد نظرت ورأيت وأعترف بغيرتك وصراعك وجوعك من أجلي. الله يقول لموسى هنا عند مفترق الطرق: إنني لم أنسى ذهابك ورائي وسعيك وانتظارك في البرية لمدة 40 سنة. الآن أنا أكافئ غيرتك وصبرك وتعبك. لهذا يظهر الله للإنسان المسيحي. يقول الله لموسى وللإنسان المسيحي عندما يظهر له: إني رأيتك وإني اخترتك. إذن متى يظهر الله للإنسان المسيحي؟ واحد، يظهر عند مفترق الطرق ليقول له: قد نظرت ورأيت وأعترف. يقول له: إني رأيتك وإني اخترتك. نمرة 2، الله يظهر لموسى عند مفترق طرق ليعلن له بداية عهد جديد ومرحلة جديدة. من الآن فصاعدا هناك مستوى أعلى للعلاقة. الله يظهر لموسى ليعلن له أن هناك مستوى أعلى للعلاقة بينه وبين موسى. هناك منعطف جديد في العلاقة، وينبغي على موسى أن يدرك هذا ويستعد لهذا المنعطف الجديد، لأن المنعطف الجديد له قواعد وشروط مختلفة. متى يظهر الله للإنسان المسيحي؟ نمرة 3، الله يظهر لموسى ليفوضه ويرسله. نمرة 4، الله يظهر لموسى ليظهر له قوته والتي عليها ينبغي أن يعتمد ويضع كل ثقله على هذه الرؤية، رؤية الله. موسى كان قدامه طريق طويل وكان ينبغي أن يرى هذا الإله، لأنه في لحظات عصيبة سوف يحتاج لهذا الظهور. ده المكان الأول اللي أحب أن نتتبع متى يظهر الله للإنسان المسيحي، خروج 3:2. المكان الثاني أو الظهور الثاني في تكوين 28، فأرجو أن احنا نروح لتكوين 28. الله يظهر ليعقوب. فخرج يعقوب عدد 10، 28 عدد 10، فخرج يعقوب من بئر سبع وذهب نحو حاران، وصادف مكانا وبات هناك لأن الشمس كانت قد غابت، وأخذ من حجارة المكان ووضعه تحت رأسه فاضطجع في ذلك المكان ورأى حلما، وإذا سلم منصوبة على الأرض ورأسها يمس السماء، وهوذا ملائكة الله صاعدة ونازلة عليها، وهوذا الرب واقف عليها. الله يأتي ليعقوب ويتكلم معه، فقال أنا الرب إله إبراهيم أبيك وإله إسحاق، الأرض التي أنت مضطجع عليها أعطيها لك ولنسلك، ويكون نسلك كتراب الأرض، وتمتد غربا وشرقا وشمالا وجنوبا، ويتبارك فيك وفي نسلك جميع قبائل الأرض. نفس الوعد الذي أعطي لإبراهيم أعطي ليعقوب، وأنا معك وأحفظك حيثما تذهب، وأردك إلى هذه الأرض، لأني لا أتركك حتى أفعل ما كلمتك به. طبعا نحن ندرك أن يعقوب في هذا الموقف كان يهرب من عيسو، والله يأتي ليعقوب ويظهر له. الله يظهر ليعقوب أيضا عند مفترق طرق. نمرة 1، يعقوب كان هاربا وفارا، بالتأكيد فكر في نفسه أن كل شيء قد انتهى وأنه خسر كل شيء رغم أنه حصل على البركة، وأن بركة إسحاق له لن تنفعه الآن، وإلا لكان الله قد حماه من عيسو ولم يسمح له بأن يهرب، لأنه كان يعلم جيدا أن الوعد هو في أرض الموعد، وهو كان في أرض الموعد، لكنه في هذا الوقت كان يهرب من أرض الموعد إلى فدان أرام وهي في الشمال الشرقي نحو سوريا خارج أرض الموعد. إذا كان الله سوف يحقق وعده أو بركة إسحاق له لكان حماه من عيسو، كان الله لابد أن يتدخل في هذا الوقت ويصنع شيء، لكن الله لم يتدخل ولم يصنع شيء وسمح ليعقوب أن يهرب. أعتقد بالطبع أن يعقوب كان يشعر بيأس شديد، لو أرينا النص أمامنا وشفنا في عدد 20، ونذر يعقوب نذرا قائلا إن كان الله معي وحفظني في هذا الطريق، تعبير عن اليأس، تعبير عن الإحباط، تعبير عن خيبة الأمل. إن كان الله معي وحفظني في هذا الطريق، في نبرة عدم تأكد هنا، فقد كان يعقوب في يأس وشعر أن عالمه قد أطبق عليه وأن عالمه قد تهشم. فهنا لابد أن نتعلم شيئا عن طبيعة الإنسان. أمام الصعاب، أمام أي جبل نصف مرتفع، يميل الإنسان لأن يفقد الرجاء بسهولة وبسرعة. دي طبيعتي وطبيعتك. عند أي حضبة نصف مرتفعة يفقد الإنسان، يميل الإنسان أن يفقد الرجاء بسهولة وبسرعة، ممكن نحبط. هذه هي طبيعتنا، هو سهولة تحبطنا. ماذا يحدث عندما يحبط الإنسان في سيره مع الله؟ يفقد القدرة على التفكير بموضوعية وبطريقة خلاقة، يفقد القدرة على التفكير في طرق أخرى وفي احتمالات أخرى واختيارات أخرى. هذا ما يسببه الإحباط واليأس. يفقد الإنسان القدرة على توجيه طاقاته في الاتجاه الصحيح. يرتعب الإنسان ويجلس مشلول الحركة. يعقوب كان شخص مختلف، لأنه حتى في إن كان في بدء الأمر انتابه إحساس باليأس، إلا أنه صفة مميزة ليعقوب أنه كان مقاتل أو فايتر، ورفض أن يحبط أو يستسلم. وبنشوف شهادة الله لهذه الصفة في يعقوب، والتي ينبغي أن يتحلى بها الإنسان المسيحي الحقيقي، روح القتال. تكوين 32:28 شهادة الله لروح القتال في يعقوب. عدد 27 فقال له: ما اسمك؟ فقال: يعقوب. فقال: لا يدعى اسمك فيما بعد يعقوب بل إسرائيل، لأنك جاهدت مع الله والناس وقدرت. دي صفة القتال والكفاح في يعقوب، والله يعترف بها أمام يعقوب. في سنين حياته كان شخص يجاهد في الحياة، حتى أنه كان يجاهد مع الله ويصارع مع الله ويطلب الله. الصفة دي صفة حمت يعقوب، حظت عليه في الطريق الكفاح والقتال، ودي اللي أنقذته رغم إحساسه المبدئي باليأس في إصحاح 28، لكنه لم يستسلم لهذا. يعقوب كان مقاتل ورفض أن يحبط أو يستسلم، والله ظهر له في وسط صراعاته وفي وسط يأسه. الله يظهر ليعقوب عند مفترق طرق، نمرة واحد، في وسط صراعاته ووسط يأسه ظهر الله له وهو هارب وفار. لكن نمرة اثنين، الشيء الأغرب بالنسبة لي لظهور الله، في ظهور الله للإنسان، هو نمرة اثنين، شيء غريب جدا ومحير جدا، أن الله يظهر ليعقوب ويشجعه وهو يعلم، أي أن الله يعلم أن أمام يعقوب 21 سنة من البرية تنتظره. الله يقول ليعقوب: أنا معك.
شيء يحيرني جدا ويعقد لساني عن الكلام في حقيقة الأمر، عندما أرى الله يظهر ليعقوب ويقول له أنا معك، على 13، وهو ذا الرب واقف عليها، فقال أنا الرب إله إبراهيم وإله إسحاق، أنا معك لا تخف، يتبارك فيك وفي نسلك جميع قبائل الأرض. رغم أن الله يعلم تماما أن التحقيق الحقيقي للوعد سوف يأتي بعد 21 سنة من الآن، إلا أن الله لم يتردد مطلقا في أن يقول ليعقوب أنا معك. لكن كان عارف أنه كان هيتركه 21 سنة يتخبط. ده الشيء المحير في طرق الله، ده الشيء اللي يضع أمامنا تساؤلات كثيرة في طرق الله، طرقه في التعامل مع الإنسان. أكيد لما ظهر الله ليعقوب في إصحاح 28 وقال له أنا معك، أكيد يعقوب وهو ذاهب إلى فدان أرام كان بيعتقد أنه الحكاية هتاخد سنة اتنين، يمكن فكر هتاخد 4-5 أشهر هو هيتغرب فيهم، وفجأة سوف تحدث معجزة وشيء من السماء وهيرجع تاني إلى كنعان. 6 أشهر يمكن الحكاية تاخد، يمكن سنة، بعد سنتين قال خلاص أكيد الحكاية طولت جدا، السنة الجاية في حاجة تحصل. والغريب أن الله ظهر له أيضا وهو في فدان أرام ويقول له أنا معك. رغم أن الله يعلم تماما أن التحقيق الحقيقي للوعد سوف يأخذ 21 سنة من الآن، وأن يعقوب لابد أن يمر ببوتقة الألم والحيرة والاضطهاد قبل نوال الموعد، لكن هذا هو الله وهذه هي طرقه، ولابد أن نفهم طرق الله وإلا أخطأنا الهدف. إذن لابد أن نخلص إلى هذه الخلاصة ونقول أن الله يظهر للإنسان المسيحي قبل أن يجوز في وقت عصيب لكيما يقويه على تحمل المستقبل. بعض مننا بنعتقد لما الله يظهر له ويتكلم له أن شيئا سوف يحدث في الغد، لكن لا شيء يحدث في الغد. نمرة 3 في ظهور الله ليعقوب، لابد أن نقول ونستنتج أن الله ظهر ليعقوب قبل سنين البرية 21 سنة، وأعطاه وعد لكيما يمتحن إيمانه. مش بس هو كان عايز يقول له أنا معك عشان يقوي للمرحلة القادمة، لكنه كان عايز يقول له أنا معك علشان يشوف يعقوب هيعمل إيه، ماذا سوف يفعل. امتحان للإيمان، لما يأتي الجبل أو الحضبة أو الهضاب إيه اللي هيعمله يعقوب؟ هل سيتمسك بالوعد ويرفض أن يستسلم وييأس؟ يعقوب نجح في الامتحان. تكوين 31-42، أثبت لكم نجاح يعقوب في الامتحان. 31-42، لولا أن إله أبي إله إبراهيم وهيبة إسحاق وهيبة إسحاق هنا تعني بركة إسحاق للمعطى له من الله، مش شخصية إسحاق، لأن شخصية إسحاق ملهاش قيمة، لكن إسحاق في الرب له قيمة. لولا أن إله أبي إله إبراهيم وهيبة إسحاق كان معي لكنت الآن قد صرفتني فارغا. مشقتي وتعب يدي قد نظر الله فوبخك البارحة. يعقوب عنده يقين شديد أن الله كان معه في كل هذه السنين، حتى لو تأخر تحقيق الوعد، لكن هذا هو إيمان يعقوب، والذي به استطاع أن يستخلص أو يحصل على الوعد. السؤال اللي يواجهني يواجهك: ماذا عني وعنك؟ كيف نتفاعل مع الأمواج والصراعات عندما نأخذ وعد من الله ثم يأتي الجبل أو الهضبة نصف المرتفعة؟ ماذا نفعل؟ الظهور الثالث نتتبعه في تكوين 15. ظهور الله لإبراهيم في تكوين 12 كان الظهور الأول لإبراهيم، وهو إعطاء الوعد في تكوين 12. تكوين 15 ليس هو الظهور الأول، هذا الظهور بعد الظهور الأول. الله يظهر لإبراهيم بعد أن أعطاه الوعد المبدئي. لابد هنا أن نتوقف لنفهم طرق الله. الوعد الأول في تكوين 12 لم يحمل معه توقيت أو خريطة وقتية. أنا عايز أقول الجملة دي تاني. في تكوين 12 عندما وعد الله إبراهيم بأن في فأجعلك أمة عظيمة وأباركك وأعظم اسمك، الوعد الإلهي في تكوين 12 لم يحمل معه توقيت أو خريطة وقتية، بمعنى أننا غالبا ما لا نعرف متى وكيف سوف يتحقق الوعد من الله. لا نعرف متى وكيف. مشكلة الكثير من المسيحيين هنا هم أنهم يقوموا بملء فراغ أو فراغات الوعد وتكميل الصورة التي لم يشرحها الوعد، وفي هذا هم يضلوا. يعني الله بيعلن لي عن شيء، لكن هذا الشيء مش كامل التفاصيل. مشكلة المؤمن ايه؟ انه هو بيملى الفراغات، في حاجات مش واضحة، مش معلن عنها، الله لم يتكلم فيها، فاقوم انا وانت بملء فراغات ما لم يقول الله. عشان نكمل الصورة، وهنا بيحدث الضلال. كم من المؤمنين ضلوا الطريق وامتلأوا مرارة لأنهم تصوروا تحقيق وعود الله لهم بطريقة معينة طرق خيالهم. يعني أنا بستعمل خيالي علشان أكمل التفاصيل. بطريقة معينة تروق خيالهم، يكملوا التفاصيل بطريقة معينة تسدد احتياجاتهم، والله من هذه التفاصيل بريء. الله بريء من كل هذه التفاصيل. احيانا ننسب صورة في خيالنا وخيال افكارنا، ثم نأتي بالله ليختم على هذه الصورة الخيالية التي رسمناها. نأتي بالله ليختم على هذه الصورة وهذا الخيال الذي هو في أزمة. لن أنسى أبدا قصة فتاة من سنين طويلة تزوجت بشخص غير مؤمن، غير مسيحي، وأقصد غير مسيحي بمعنى غير مؤمن، وكانت في حوار معي وقالت لي أنها تلقت وعدا من الله أنه سوف يقبل المسيح بعد الزواج، وعلى هذا الأساس، على أساس هذا الوعد من الله أن هذا الإنسان سوف يقبل المسيح بعد الزواج، دخلت الزواج رغم تحذيري أنها في ضلال وأنها على حافة الهاوية وأنها تلعب بكلمة الله، لكنها دخلت في الزواج. سؤالي لها كان: هل ممكن الوعد من الله أعطاه لك أن يناقض كلمة الله في كورنثوس الثانية 6:14؟ لا تكونوا تحت نير مع غير المؤمنين. هل من الممكن أن الله يعطيني وعد أو كلمة تناقض كلماته في الكتاب المقدس؟ فقالت لي: أنا ما أعرفش، لكن أنا متأكدة من كلمة الله لي. أنا أقدر أبصم عليها وأختم عليها أن الله تكلم لي. لكن هذه هي قدرة الإنسان على تشويه وعود الله وصياغتها بطريقة تطابق وتوافق خياله. إذن الأمر الأول بالنسبة لظهور الله لإبراهيم أن الوعد الذي أعطاه الله لإبراهيم لم يحمل معه توقيت أو حتى خريطة، لا توقيت ولا خريطة. وكثير من وعود الله هكذا، وكثير من ظهورات الله هكذا، يتكلم للإنسان لكن لا يترك تفاصيل كثيرة جدا لا يتكلم عنها، لأنه سوف يترك الزمان والمكان يعلم الإنسان كيف يفهم الله. الأمر الآخر بالنسبة لظهور الله لإبراهيم وظهور الله للإنسان المسيحي إن كان مصحوبا بوعد، أنه كثيرا ما لا يكون ما يكون أو كثيرا ما يكون وعد غير مطلق. وعد غير مطلق، ماذا يعني أنه وعد غير مطلق؟ بمعنى أنه أحيانا كثيرة يتضمن شروط لتحقيق هذا الوعد بالنسبة لدور الإنسان، لأن وعود الله لشعب إسرائيل كانت مشروطة على سلوكهم بأمانة مع الله. في تثنية 11، أو نروح لتثنية 11 26، تثنية 11 26 انظر أنا واضع أمامكم اليوم بركة ولعنة. هنا الشرط، ما هيش بركة مطلقة رغم أنه شعب الله المختار، رغم أنه الشعب الذي اقتناه الله، رغم انهم ابناء ابراهيم. انظر انا واضع امامكم اليوم بركة، ما لهمش بركة غير مشروطة، بركة ولعنة. البركة اذا سمعتم، اذا شرطية هنا، اذا شرطية، واللعنة اذا لم تسمعوا. اذا حتى لو اعطاني الله وعد بالبركة فهذا مشروط على سلوكي بأمانة طول فترة الحياة معه قبل تحقيق هذا الوعد. مرة أخرى أقول، الكثير من المسيحيين فقدوا ثقتهم في الله وامتلأوا مرارة لأنهم لا يفهمون خصائص وعود الله. هناك خصائص لوعود الله. ما تقدرش تعمل اللي انت عايزه في الحياة وتتوقع ان الله يفي بما قال مهما فعلت. اقول بالطبيعة الانسان تلقائي ولا يصبر. الانسان تلقائي، impulsive، لا يفكر فيما يفعله ولا يصبر. إنه يريد التصرف بسرعة ويريد الأشياء الآن. كلما نضجنا في سيرنا مع الله وفي شخصياتنا أيضا، كلما تعلمنا لغة انتظار الله ولغة الصبر والمثابرة. انتظارا انتظرت رب، وعندما انتظرت انتظارا مال إلي وسمع صراخي. إبراهيم كان عليه أن يتعلم أن ينتظر. مشكلة الإنسان أنه لا يستطيع أن ينتظر، وبالتالي هو يخسر الوعد. كلما نضجنا في سيرنا مع الله، كلما تعلمنا لغة الانتظار. أحد نتائج السقوط هو أن الإنسان أصبح بلا صبر، لا يستطيع أن يصبر. في حقيقة الأمر نحن نربى بأهل غير الصبورين، ونرث منهم هذه العلة ونورثها لأولادنا. نراهم يسلكوا في الحياة فنسلك مثلهم، رغم أننا ربما نمقت ما يفعلوه، لكننا نفعل ما يفعلوه، لأن الإنسان يتعلم بالمشاهدة. يعني يشاهد آخرين يسلكوا فيتعلم السلوك. إنه يشاهد الكبار يفكروا يشعروا ويتصرفوا فيتعلم الحياة من خلال الكبار. لماذا لا يستطيع الإنسان أن يصبر؟ الإجابة الأساسية لهذا السؤال، ليه أنا ما بقدرش أصبر أو أنتظر في علاقتي مع الله؟ العلاقة مع الله تحدها، أو شرط أساسي في العلاقة مع الله، أن أتعلم أن أنتظر. لماذا لا يستطيع الإنسان أن يصبر أو ينتظر؟ الإجابة الأساسية، الإنسان لا يستطيع أن يصبر أو ينتظر لأنه غير مشبع، يعني مش شبعان. هذه كلمة كبيرة جدا، الشبع، غير مشبع. إن كان عندي ما يشبعني لكنت انتظرت. لو أنا شبعان النهاردة في اللي عندي كان ممكن أنتظر. انا مش قادر انتظر، عايز حاجة تاني لاني مش شبعان في اللي عندي. ان كان الله كافي لي اليوم، لما فكرت في اشياء اخرى غير ما اعطاني الله اليوم، لان الانسان غير شبعان في داخله، فانه يجري بلا هواده من شيء الى اخر بحثا عن شيء، انه يبحث عن شيء، يبحث عن الله نعم، لكنه يبحث عن شيء، ويعتقد ان الله سوف يعطيه هذا الشيء. في حقيقة الامر هو لا يبحث عن الله، هو يبحث عن الله الذي سوف يعطيه الشيء. وعندما لا يعطي الله الشيء يتوقف سعيه وراء الله، لأن السعي وراء الله مشروط بحصوله على هذا الشيء. فإن لم يعطينا الله هذا الشيء فلابد أن أحصل عليه بطريقتي، وبالتالي لن أسعى وراء الله لأن هذا السعي لم يعطيني هذا الشيء، وما أسعى وراءه في حقيقة الأمر هو هذا الشيء. كثير من المؤمنين في حقيقة الأمر في حياتهم المسيحية، رغم أنهم بيقولوا إحنا مؤمنين، هم بيدوروا على حاجة في الحياة. هو بيقول أنا بدور على الله، لكن هو في أعماق نفسه بيدور على حاجة، ولأنه بيدور على حاجة فهو مش شبعان. في بحثه عن هذا الشيء يعتقد أنه سوف يشبع هذا الشيء ويسكن من نفسه المتوترة ويروي ظمأ نفسه المعذبة. يبحث عن شيء، يقول لنفسه بصوت هامس وفي الخفاء: إذا استطعت فقط أن أحصل على هذا الشيء فسوف أسعد وأهنأ وأسكن وأرتاح وأستمتع بعلاقتي بالله. فقط إذا حصلت على هذا الشيء سوف أستمتع بعلاقتي بالله. شايفين الخداع؟ فقط إذا حصلت على هذا الشيء هتصبح حياتي لها معنى فقط، وهقدر أستمتع بالله عندئذ. وعندما لا يعطي الله هذا الشيء أو تعطي الحياة هذا الشيء فلا يستطيع أن يستمتع بعلاقته بالله، لأن علاقته بالله محدودة ومشروطة بحصوله على أشياء معينة. فإذا العلاقة مع الله أصبحت الله زائد أشياء. إذا استطعت فقط أن أحصل على هذا الشيء فسوف أسعد ولن أطلب شيئا آخر. يا رب أعطيني هذه فقط ولن أطلب شيئا بعد الآن. هذا الشخص مخطئ من الآن للأبدية. لماذا؟ لأنه سواء حصل على هذا الشيء أم لم يحصل عليه فسوف يظل غير مشبع ومتوتر، لأنه إن لم يشبع الآن بما عنده فلن يشبع غدا بما يحصل عليه مهما قال لنفسه غير ذلك. لأن هناك طريق واحد فقط للشبع، طريق واحد فقط، هو قبول ما عندي الآن، ليس غدا ليس أمس، قبول ما عندي في هذه اللحظة أيا كان، أيا كان كتير أو قليل، أيا كان. هناك طريق واحد فقط للشبع، هو قبول ما عندي الآن. قبول ما أعطاني الله إياه الآن. وإذا نضجت أكثر في الحياة الروحية فسوف أدرك أن الشبع الحقيقي يأتي فقط عندما أمتلئ من الله نفسه ويمتص كياني في شخصي وأتخلص من خطيتي، وأنه ليس هناك شيء أو أي شيء يمكن أن يشبعني ويهدئ توتري بعيدا عن الله. ممكن تحصل على أشياء بعد حياتي، بعد سنين حياتي عشتها بشوف الناس حواليا ممكن بيحصلوا على أشياء، لكن الشيء اللي يميز الإنسان واللي ما يقدرش يحصل عليه بعيد عن الله أنه شخص متوتر. مهما حصل عن أشياء على أشياء الإنسان متوتر، حتى وهو يحصل على كل ما يريده فهو متوتر. الإنسان متوتر بعيدا عن الله. وإن أحب أقتبس كاتب مسيحي ومفكر المسيحي سورين كيركيغارد، عاش في القرن 19 من 1813 إلى 1854، يعتبر لو حبينا نختار أكبر 20 مفكر مسيحي عبر العصور لابد أن نضع على رأس القائمة القديس أوغسطين، ولابد أن نضع أيضا سورين كيركيغارد. سورين كيركيغارد قال الاقتباس دوت في كتاب اسمه Two Edifying Discourses. قال إذا اكتشف بدوي عربي أعرابي فجأة ينبوع مياه في خيمته، يعني الأعرابي دوت اكتشف بير مياه أو ينبوع مياه في خيمته، إذا اكتشفوا في خيمته وأنه سوف يصبح دائم القدرة على الحصول على المياه بكفاية، بالطبع سوف يحسب نفسه سعيد الحظ لأنه عنده ينبوع المياه موجود في الخيمة بتاعته، مش محتاج يروح أي حتة. اسمعوا كيركيغارد بيقول إيه. هكذا أيضا الإنسان الذي كل كيانه موجها للخارج، تستعمل كلمة turned outside، كل كيانه موجها للخارج، أي ممكن الإنسان يعيش بكيانه موجه للخارج اعتقادا منه أن الشبع يأتي من الخارج، ولكن عندما يتجه داخليا to turn inward أو inside، عندما يتجه داخليا يكتشف أن هذا المصدر موجود في داخله وأن هذا المصدر هو علاقته بالله. أي أنه لا شيء يأتي من خارج الإنسان يستطيع أن يهدئ من توتر الإنسان، وأن التهدئة الوحيدة للتوتر ترك وتوتري لابد أن تنبع من الداخل. حتى لو ما عندكش علاقة مع الله أتحداك أن تحصل على الهدوء مهما كان حصولك على الأشياء من الخارج، أتحداك. الطريقة الوحيدة للحصول على الهدوء عندما تتجه داخليا وتحصل وتجد هذا الينبوع، هذه البئر تجدها في داخلك. يعني مفيش حد ممكن يديها لك، مفيش علاقة ممكن تديها لك، مفيش شيء ممكن يديهولك. السؤال اللي اتسأل المرة اللي فاتت عن الارتباط، كان جوايا إجابة للسؤال دوت عن إنه شخص بيطلب الارتباط، سواء رجل أو امرأة بيطلب الارتباط، كان جوايا الفكر ده، لماذا ألهف وراء الارتباط؟ هل أني غير مشبع الآن؟ هل ما عندي لا يكفيني؟ طيب أنا طلبت سنة واثنين والله لم يحقق لي ما أطلبه، لماذا لا أستطيع أن أكتفي بما عندي؟ هل من داخلي مفيش ينبوع المياه اللي يجعلني أبقى مشبع؟ هل أستطيع أني أوجه داخليا فأشبع؟ أني مش محتاج حاجة خارجية؟ هل أستطيع أن أعيش مع نفسي فأشبع؟ لماذا هذا اللهف وراء أشياء؟ وأنا بعتبر أي شيء سواء كان ارتباط أو غير ارتباط أشياء. إذن الإنسان لا يستطيع أن ينتظر أو يصبر لأنه غير مشبع. نمرة واحد، الإنسان أيضا لا يستطيع أن ينتظر أو يصبر لأمر آخر. هذا الأمر الآخر سميته أن الإنسان يمتلك عقل ملتوي twisted. الإنسان يمتلك عقل ملتوي، وأنا وإنت بنقع بنندرج تحت هذا الأمر، أني أنا وأنت نمتلك عقل ملتوي. بعد السقوط حدث خلل في تنظيم خلايا المخ الإنسانية، يعني خلايا مخ الإنسان، لو استعمل تعبير دارج جدا جدا، تلعبكت في واحد خدها وراح عملها كده زقاها مع بعض شوية اتلخبطت زي البازل، كان متركب كويس ابتدينا انتشر في كل حتة، دخلت حتة قطعة مكان قطعة، البازل باز. ده اللي انا اقصده بعقل ملتوي twisted، عقل غير مستقيم. الفكر المستقيم الوحيد هو فكر الله، وكل فكر آخر هو ملتوي. بعد السقوط حدث ما نسميه disarrangement، يعني خلل في التنظيم، خلايا مخ الإنسان فعلا. يعني إيه دوت؟ يعني أنه لا يوجد ضمان لأن الأفكار التي تنشأ في فكرك هي صحيحة وسوية ومترابطة، مفيش ضمان، ما عندكش الضمان أن ما ينشأ في فكرك هو صحيح وسوي ومترابط. الإنسان ما عندوش هذا الضمان لأنه البازل باز، حدث خلل في ترتيب خلايا مخ الإنسان. فالضمان يجي منين؟ إزاي نجيب الضمان أن الأفكار التي تنشأ في فكرك هي صحيحة وسوية ومترابطة؟ يعني إزاي تصدق نفسك؟ مين قالك تصدق فكرك اللي ماشي دلوقتي جواك؟ مين قالك؟ مين ادك الضمان ده أو الختم ده؟ هل المجتمع؟ هل المجتمع يصلح أن يعطيك ختم؟ هل كل البشرية تصلح أنها تعطيك ختم؟ اكتشف اكتسب فكر الإنسان تشوهات واختلالات. عندما لعن الله الإنسان والأرض في تكوين 3 انقسم الإنسان على نفسه وداخل نفسه، فأصبح مخلوق منقسم متزعزع متمزق ودائم النزاع الداخلي وصاحب فكر لا يهدأ ولا يستقر. فكر الإنسان لا يهدأ ولا يستقر مثل سفينة بلا مرسى أو شاطئ. لو كان فكره منظم وفي تنظيم كان استقر، لأنه قطع البازل بتستقر ولا تتحرك وبتهدأ لأنها اتحطت في مكانها. لكن الدليل الكبير أن خلايا مخ الإنسان في خلل، أنه لا يستقر فكره، لا يستقر ولا يهدأ، لأنه بيبحث عن المكان اللي تستقر فيه قطع البازل ولا يجده. فكر إنسان لا يهدأ ولا يستقر مثل سفينة بلا مرسى أو شاطئ. إنه يشبه الإنسان اليوم بشخص اختار، خلي بالكم من هذه الكلمة، اختار أن يدخل إلى أعماق المحيط، وعندما دخل هناك اكتشف أنه لا يستطيع الخروج، دخل ومش عارف يطلع، دخل الحياة ومش عارف يخرج من الحياة، اتورط somehow، اتورط في الحياة مش عارف يخرج. عندما دخل المحيط اكتشف انه لا يستطيع الخروج، فيعيش كل يومه يصارع الامواج، يخبط المياه بذراعيه، ذراعيه المنهكتين، ولا يرى على مرمى البصر شاطئ النجاة والراحة. ينظر هذا الإنسان حوله فيرى البشر الآخرين معه في هذه الدوامة وهذه المحنة، ولا يستطيع أن يقدم أحد يد المساعدة للآخر. هل في حد بيقدر يمد ايد المساعدة لشخص اخر لانه واقف على ارض صلبة ومستقرة، لانه قدماه لمست شاطئ النجاة؟ فكروا في حياتكم، في الناس اللي حواليكم، وشوفوا مين اللي معاكم اللي قدماه واقفين على شاطئ النجاة على المرسى، ويستطيع ان هم يمدوا ايديهم ليك بالمساعدة او لشخص اخر. فكروا في الناس اللي حواليكم. الانسان لا يستطيع ان يقدم يد المساعدة للاخر لانه نفسه يغرق. هذه هي محنة الانسان، لأنه يمتلك عقل ملتوي. أحب أقول حاجة، إذا كنا في خدمة المسيح وبنكرز للآخرين على المسيح وبنكلمهم عن المسيح وعايزين ندعوهم إلى العلاقة مع الله، أقول أن قبل أن تدعو الشخص للحياة مع الله لابد أن تفهم أين هو فكريا ونفسيا، وإلا هتبقى رسالتك ضعيفة واهية ملهاش قيمة ولا معنى. لابد أن تفهم فين الإنسان ده واقف، فين حياته، فين الصراعات والدوامات اللي هو فيها، علشان لما تيجي تكلمه عن المسيح تبقى عارف أنت بتكلم مين. لا يكفي أن تكون عندك رسالة، لا يكفي، لابد أن تفهم أين هذا الإنسان الذي تقدم له المسيح. الإنسان ضحية نفسه الممزقة، ضحية أفكاره ومشاعره، ضحية المجتمع والبيئة والآخرين، يختار أن يكون سجين للحياة. نحن نرى حولنا في كل مكان
نتائج وتوابع فكر الإنسان الملتوي والمعوج. المصيبة العظمى هي ليست في كوني أمتلك عقل وفكر ملتوي، ولكنها في كوني أمتلك عقل وفكر ملتوي ولا أدري بذلك. هذه هي الطامة الكبرى. المصيبة مش إني أمتلك فكر ملتوي، الطامة الكبرى هي أني لا أدري أنني أمتلك فكر ملتوي. كما ذكرنا سابقا أن الإنسان قادر على شيئين: واحد، الإنكار. اثنين، الإنسان قادر أن يعيش في أقسام وأجزاء داخل صندوقه النفسي، يعيش في compartments. ولأن الإنسان يمتلك فكر ملتوي ومعوج، فأنه يعتقد ويستميت في الاعتقاد ويستميت في المطالبة بأن بعض الأشياء لابد أن تحدث بطريقة معينة، ولابد دائما لهذه الأشياء أن تحدث بهذه الطريقة المعينة وبهذه السرعة المعينة أو التوقيت المعين. لأني عندي فكر ملتوي، فلابد أن أصمم الحياة كما أريد، والأشياء في الحياة لابد أن تحدث بطريقة معينة وبتوقيت معين. مين اللي صمم الأشياء ديت؟ أنا. مين اللي تخيل هذه الأمور؟ أنا. السؤال اللي أحب أسأله لك: من أعطاك معرفة هذه الطريقة المعينة وهذا التوقيت المعين؟ من أعطاك؟ يعني مين جبت الفكرة أنه في حاجات في الحياة لازم تحصل بطريقة معينة؟ منين جبت الفكرة ديت؟ من قال لهذا الإنسان عن ما ينبغي أن يكون أو ما هو الصحيح؟ الإجابة هو فكر الملتوي والمعوج، والإنسان في كل هذا يصدق نفسه. للإنسان قدرة غريبة على التصديق نفسه. أنا وإنت عندنا قدرة غريبة إن إحنا نصدق نفسنا إن إحنا صح، قدرة غريبة. ولما يعرض لنا شيء ممكن يكون الحق، عندنا قدرة غريبة على رفض الحق وتصديق أنفسنا، إن أنا نقطة مرجعية لنفسي، أنا صح، مش ممكن تفكيري يبقى خطأ، لأني أنا عشت دلوقتي 20 سنة أو 30 سنة أو 40 سنة، طب ما أنا عشت أكيد تفكيري صح. الإنسان عنده قدرة غريبة على تصديق نفسه، وهذا الإنسان الذي عنده قدرة على تصديق نفسه لا يدري أن منطلق هذه النفس، بل وكل منطلقاتها والقاعدة التي تتحرك منها هذه النفس، القاعدة والمنطلقات كلها معوجة ومشوهة ومختلة. إن كانت القاعدة والمنطلقات بخلل، فما بالك ما يخرج من هذه القاعدة والمنطلقات الخاصة بها. كده سودنا الصورة جدا جدا عن هذا الإنسان. طيب ناخذ هذا الإنسان ذو الفكر الملتوي، نجد هذا الإنسان ذو الفكر الملتوي يضع قوانين للحياة، والحياة لابد أن تتبع هذه القوانين، ولا يكتفي بهذا، ولكنه يضع قوانين لله ويتوقع من الله. ما أتعسها صورة مش ان احنا بس نضع قوانين للحياة، لكن نطالب الله او نرسم له خطوط يسير فيها.
انه موقف مضحك وهزلي. اشعياء 55:8 نشوف رأي الله في فكر الانسان الملتوي. اشعياء 55:6 اطلبوا الرب ما دام يوجد، ادعوه وهو قريب، ليترك الشرير حين الالتواء الانساني، ودعوة الله للانسان لكي ما يترك التوائه. فكر الشر الانسان جاي منين؟ جاي من فكر ملتوي. ليترك الشرير طريقه ورجل الاثم افكاره، وليتب الى الرب فيرحمه، والى الهنا لانه يكثر الغفران. لماذا؟ لماذا الله يدعونا لكي ما نترك افكارنا والتوائنا؟ بيقول لنا السبب، لان افكاري ليست افكاركم بس، أفكاري غير أفكاركم. فكر الله مستقيم، فكر الإنسان ملتوي. الله لم يحدث له خلل في خلايا فكره، الإنسان عنده خلل في خلايا فكره، عنده خلل في تنظيم هذه الخلايا، لذلك عنده عقل ملتوي. الله بيقول لو كانت أفكاري زي أفكاركم كنت هبقى شرير وملتوي، لكن أفكاري ليست أفكاركم ولا طرقكم طرقي، يقول الرب. لأنه، وده الفرق ما بين فكر الله وفكر الإنسان، الله عايز يحط لنا المسافة ما بين فكره وفكرنا، عايز يحط المسافة دي، عايز يرمز ليها بشيء يفهمنا ليه. لأنه كما علت السماوات عن الأرض هكذا علت طرقي عن طرقكم وأفكاري عن أفكاركم. هي دي المسافة. عايزين نشوفوا قد ايه التواء فكر الإنسان، قد ايه التواءه، شوفوا المسافة دي ما بين السماء والأرض، تقدروا تعرفوا مدى التواء فكري وفكرك. لماذا لا نستطيع أن ننتظر الله؟ لماذا لا نستطيع أن نرضى بما عندنا؟ لأننا عندنا فكر ملتوي، لأننا نريد أن نحصل على أشياء، لأننا نعتقد أننا إذا حصلنا على هذه الأشياء سوف نسعد. من قال لك أن فكرك صحيح؟ من أعطاك هذا الضمان وهذا الختم؟ من؟ المجتمع؟ الناس؟ فكرك؟ تاريخك؟ بيئتك؟ نشأتك؟ مين ختم؟ الله بيقول لي ولك أن لنا فكر ملتوي. قد إيه التواءه؟ عشان نعرف قد إيه التواء هذا الفكر لازم نقارنه بشيء. ما نقدرش نقارنه ببعض او نقارنه بالمجتمع، ما نقدرش، لكن ده اللي بيحدث، ان احنا نقارن انفسنا بمن حولنا. كما علت السماوات عن الارض هكذا علت طرقي عن طرقكم وافكاري عن افكاركم. من هو الانسان المسيحي الحقيقي؟ هو من يفهم أن عقله ملتوي، وأن كل ذرة في ذرات فكره ملتوية.
وأن كل ما يسكن فيه هو شرير وخاطئ، وأنه لا يسكن فيه أي شيء صالح. هذا هو المسيحي الحقيقي، أنه يدرك اتساع المسافة اللامحدودة بين فكر الله الصحيح القدوس وبين فكره الخاطئ والمشوه. ليه الإنسان مش قادر يرضى باللي عنده؟ ليه الإنسان متوتر؟ ليه الإنسان بيفضل يطالب بشيء؟ لأنه فكره ملتوي. الإنسان المسيحي هو الإنسان الذي يدرك أن الطريق الوحيد أمامه هو أن يحاصر تماما في كلمة الله، وينغمس تماما في كلمة الله، كما يعطي فرصة لفكر الله أن يخترق فكره فيتحرر من تشوهه ويستقيم التوائه. عندناش طريق آخر. إذا كان فكر الله عالي عن فكرنا ومختلف عن فكرنا كبعد السماء عن الأرض، طب إيه الطريقة؟ إيه القاعدة اللي نقدر ننطلق منها عشان نصلح هذا الالتواء؟ إذا كان كل شيء حولنا ملتوي، إيه القاعدة اللي نقدر نرتكز عليها وننطلق منها؟ مفيش غير قاعدة واحدة وهي كلمة الله. هذه هي القاعدة الوحيدة اللي نقدر نرتكز عليها علشان ندرك ما هو غير ملتوي. الضمان الوحيد، الختم الوحيد اللي اقدر اخده على فكري عندما يستقى من فكر الله. وكيف يستقى من فكر الله؟ عندما انغمس واغرق واغوص في فكر الله وفي كلمة الله فيستقيم فكري. فيش طريق آخر. أحب أختم بأشعياء 40. وقبل ما أختم بأشعياء 40 أحب أسألك السؤال، أسئلة ديت. لو أنت خططت العالم، هل كنت هتعطي فرصة أخرى لآدم عندما أخطأ؟ بالطبع أنا كنت هعطي فرصة أخرى لآدم عندما أخطأ. لو أنا خططت العالم كنت هنتظر على إبراهيم 25 سنة؟ لا، كتير قوي سنتين. لو أنا كنت خططت العالم كنت هترك هذا العالم في كل هذه الخطية بعد مجيء المسيح 2000 سنة؟ كنت هتسيب العالم 2000 سنة؟ طيب ليه ما سيبوش 200 سنة؟ ده كتير قوي 200 سنة. ثلاث أجيال 200 سنة. كفاية قوي ثلاث أجيال. وأنهي العالم. لكن ده فكري. ولابد أن أعترف أنه فكر ملتوي. ليه بقول فكر ملتوي؟ لأنه ليس فكر الله. لو أنا كنت خططت العالم كنت هخلي 1000 يوم 1000 سنة كيوم عند الله. طب ليه ما كنتش أعمل اليوم عند الله هو نفس اليوم عند الإنسان؟ نستهل الحكاية نوحد العداد. ليه الله عنده أعداد مختلف عننا؟ ممكن نوحد العداد مش كده؟ لكن هذا فكر ملتوي. طيب أقول لكم حاجة أصعب. زوجتي قالت لي أنه في أحد الأماكن طفل اتولد من غير رجلين
ومن غير ايدين. لو انا الله كنت هخلق طفل زي كده؟ لا، ما كنتش هخلقه كده. لكن تفكيري ده ملتوي. لو انا كنت الله مش كنت اخلي كل الناس تتجوز ويعيشوا في تبات ونبات ويخلفوا صبيان وبنات؟ لا، دي ما كنتش هعملها. وهدي اللي ما كنتش هعملها. الناس كانت هتخلي ناس تتجوز على طول ويخلفوا صبيان وبنات، وما كانش يبقى فيه. ليه نتألم؟ ليه نعيش في ألم عدم الزواج؟ خلينا كلنا نتجوز. لكن هذا فكر ملتوي. ليه ملتوي؟ لأنه فكر غير فكر الله. أسألك سؤال عشان أثبت لك فكرك الملتوي. لماذا تتوقع أن تعيش سنين طويلة بصحة جيدة؟ من أعطاك هذا الحق؟ وليه لما حد بيمرض أو يموت بدري بنثور ونهيج ونضج ونضرب الأرض والسماء؟ لان احنا لو خططنا الحياة هنخططها غير الله، عشان كده فكرنا ملتوي. لو خططنا الحياة مش هيكون في مرض، او لما حد يمرض لازم بسرعة نجري ونشفيه، زي ما في ناس دلوقتي بيرفضوا المرض، هم في هذا في ضلال، فكرهم ملتوي. عندما أرفض ما سمح بي الله إذن فكري ملتوي. عندما أصلي صلاة عكس إرادة الله وما سمح بي الله أصليها لأن فكري ملتوي. من وضع قوانين الحياة يا جماعة؟ أنا أم الله؟ أسألك السؤال ده، ماذا تعرف أنت عن إرادة الله وفكره وعمق إرادة الله؟ ماذا تعرف وماذا أعرف؟ لكن إحنا بنعتقد إن إحنا بيقولوا باللغة الدارجة أبو العريف، عارفين كل حاجة. الله عجنينه في ايدينا، واخدينه في قبضة ايدينا، احنا عرفنا اوله واخره خلاص اتحفظ. ففي الموقف ده لازم يتصرف كده، والموقف ده لازم يتصرف كده، والموقف ده لازم يتصرف كده. اشعياء 40:18، فبمن تشبهونني؟ فبمن تشبهون الله؟ وأي شبه تعادلون به؟ فبمن تشبهونني فأساويه؟ عدد 25. 40:18، فبمن تشبهون الله؟ هذه الآية تشير إلى الأمور التالية. نمرة 1، الرغبة الدفينة الملحة داخل الإنسان الى ان يجد خالق هذا الكون. الانسان بيبحث عن شيء اكبر منه يدرك انه موجود، لذلك يريد ان يشبه له. الرغبة الدفينة الملحة داخل الانسان الى ان يجد خالق هذا الكون. الانسان يدرك تماما انه يحتاج الى نقطة مرجعية غير محدودة، هذه النقطة خارج عنه، وانه لا يصلح ان يكون هو الاكبر او اكبر شيء في هذا الكون. يدرك انه لابد ان يكون هناك اخر، هذا الاخر هو الاعظم وهو المطلق وهو القادر على كل شيء. في كاتب مسيحي مشهور اسمه ديتريك بونهوفر، عاش في هذا القرن، سمى الله The Beyond. The Beyond، ما وراء، أو من هو وراء، ليس فقط وراء الحس المادي ولكنه أيضا وراء الفكر الإنساني. عشان كده سماه بونهوفر الوراء، خارج عن الإنسان تماما، وراء الإنسان. هو الآخر، هو الأعظم وهو المطلق. الإنسان يدرك هذا تماما. الإنسان سعى منذ بدء الخليقة لمعرفة من هو هذا الآخر الغير محدود، وذلك لإدراكه العميق الدفين أنه لا يستطيع أن يعيش هذه الحياة بإمكانياته المحدودة القزمة. ده أول شيء بنراه في هذه الآية، فبمن تشبهون الله؟ أن الإنسان يبحث عن هذا الإله. نمرة 2، هذه الآية تشير إلى التواء وعوجاج فكر الإنسان وخلايا عقله المفككة، اللي أنا سميتها خلايا عقلي متلخبطة، disarranged. ليه بقول التواء وعوجاج؟ لأنه بدلا من يبحث عن الله بطريقة الله وبالطريقة التي وضعها الله، قامت خلايا فكر هذا الإنسان التي بها خلل في تصور صورة معينة لهذا الإله، وإيهام نفسه بأن هذه الصورة لابد أن تكون الصورة الحقيقية لهذا الإله. يعني الإنسان فكر أن الله أكيد شكله هكذا وعمل صورة لهذا الإله. الإنسان فكره معوج وملتوي، كيف يصدق الإنسان نفسه بهذه السهولة؟ فالله بيحتج وبيقول فبمن تشبهون الله وأي شبه تعادلون به، وبيكمل في الحوار مع الإنسان عشان يوري له التواء فكره. كيف يصدق الإنسان نفسه بهذه السهولة؟ كيف صدق الإنسان نفسه عبر السنين بهذه هذه السهولة؟ أمر لا يصدقه عقل، لكن هذا هو الإنسان، وكما فعل هؤلاء في القديم نفعل نحن الآن في الحديث رغم وجود كلمة الله. نتصور صورة معينة عن الله. وهنا أحب أن أقتبس أيضا من كيركيغارد، قال الأمر المثير للحيرة في مسألة الحق المسيحي هو حقيقة أن هذا الحق هو الحق كما هو كائن عند الله. مستوى مقياس هذا الحق وغايته هما فوق البشرية، وهناك فقط علاقة واحدة ممكنة من جهتنا. هقول لكم ايه العلاقة دي تاني بعد ما ارجعوا للاقتباس مرة تانية. الامر المثير للحيرة في مسألة الحق المسيحي هو حقيقة ان هذا الحق، الحق المعلن من الله، هو الحق كما هو كائن عند الله. عايز يقول ايه كيركيغارد؟ يقول ان الحق اللي موجود في العالم كما يعلنه الله هو حق من وجهة نظر الله وليس من وجهة نظرنا نحن. ان مستوى هذا الحق وغايته هدفه المستوى ده والهدف بتاعه سوبر هيومن فوق البشرية، يعني انا وانت ما نقدرش نستوعبه ما نقدرش نفهمه. الحق ده هو حق الكائن عند الله مش حق بتاعنا احنا. طب نعمل ايه مع هذا الحق؟ هناك فقط علاقة واحدة ممكنة من جهتنا تجاه هذا الحق. ما هي هذه العلاقة؟ الإيمان. ده فكر كيركيغارد. عايز يقول ان الله عنده أجندة لا تتفق مع الأجندة بتاعتنا. نمرة 3 في أشعياء 40-18، الله مختلف عن تصورات الإنسان، فبمن تشبهون الله؟ الله بيقول للإنسان أنا مختلف عن كل تصورات فكرك، كل محاولات الإنسان للوصول لفكرة الله ستبوء بالفشل. الطريق الوحيد المفتوح أمامنا هو أن نجعل الله هو بنفسه يقول لنا من هو، وعلينا عندئذ أن نقبل هذا الإعلان ونجعله العامل الأساسي لتغيير خلايا عقولنا المشوهة. ولكن هناك شروط لهذه العملية عشان أجعل الله يعطيني هذا الحق ليصحح تشوه فكري. هناك شروط. أهم هذه الشروط هو استعداد الإنسان للانكسار أمام الله، وهذا هو ما يسميه الكتاب بالاتضاع، تواضعوا تحت يد الله القوية. سألوا القديس أوغسطين ما هو أهم شرط للإنسان المسيحي الحقيقي. سألوا أوغسطينوس، قالوا له ما هو أهم شرط للإنسان المسيحي الحقيقي؟ أجاب: أولا الاتضاع، ثانيا الاتضاع، ثالثا الاتضاع. ما هو الاتضاع؟ أن أدرك من أنا، وأن أدرك من هو الله، وأن أدرك أنني لا شيء بدون الله. هذا هو الاتضاع. أول طريق الاتضاع أن أدرك أن عقلي وفكري ملتوي، وأني شرير، وأنه ليس يسكن في شيء صالح، وأن فكري ليس مثل فكر الله. ده أول طريق الاتضاع. هذا الإدراك يأخذ سنين لكي ما أحصل عليه، سنين من التعرض لكلمة الله والتعرض لمواقف وامتحانات يجبرني فيها الله على إدراك حقيقتي. خلي بالكم الكلمة اللي استعملتها، يجبرني فيها الله على إدراك حقيقتي التعيسة المنسحقة والتي هي لا شيء. نمرة 4 وآخر نقطة، أشعياء 40-18، فبمن تشبهون الله؟ الآية تشير إلى حرص الله على الدخول في حوار مع الإنسان، ونشكر الله لأجل هذا. رغم كل اللي قلته ده عن فساد الإنسان والتوائه، الله يحرص على الدخول في حوار مع الإنسان ليأخذه إلى الخلاص، يأخذه إلى الفكر الغير ملتوي الصحيح عن الله وعن الإنسان وعن الحياة، ويحرره من تشوهات خلايا الفكر التي بها خلل. الله يحاول مع الإنسان ولا يصمت. نشكر الله. يا رب نشكرك ونعظمك ونسجد لك لأنك لم تتركنا في فنائنا وتعاستنا، لم تتركنا في ضياعنا وخطيتنا وضلالنا والتوائنا، لم تتركنا لأنفسنا، لأن أنفسنا ليس فيها حياة ولا فيها شيء نفتخر به، بل ما في أنفسنا هو طعم المرار والعلقم، ما في أنفسنا هو طعم المرار والعلقم. المرار والعلقم الذي زرع بذوره أباءنا وأجدادنا وسقيناه نحن بأيدينا، وسوف نقوم نحن بزرع بذور جديدة لأولادنا من بعدنا، بذور المرار والعلقم، لكي ما تتحقق نبوة الله، لأنه يفتقد ذنوب الآباء في الأبناء إلى الجيل الثالث والرابع. أقول يا رب لتكن رحمتك علينا حسبما انتظرناك. يا رب من كل معاصينا نجنا، ارحمنا من التوائنا، ارحمنا يا رب ارحمنا، لأننا كثيرا ما امتلأنا هوانا دون أن ندري. أرجو أن نصلي. صلاتي يا رب أن ندرك من نحن في حقيقة الأمر، أسألك في نعمة المسيح في كل خطيئة الإنسان وانسحقه أمامك، أسألك في نعمة المسيح أن تتحدث إلى قلبي، أني أدخل ولو لمرة واحدة إلى عمق لم أدخله من قبل، لكي ما أرى هذه النفس كما تراها أنت، ولو لمرة واحدة أعطيني هذه اللمحة مرة واحدة أن أنظر إلى أعماقي كما تراها أنت، مرة واحدة أعطيني هذه النعمة أن أرى من أنا كما تراني، مرة واحدة يا رب. أسألك هذا في اسم المسيح. آمين.